بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد. اللهم صل على محمد. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: إن رسول الله قال لعلي: يا علي، القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه، كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمعه، فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع جمع القرآن بحسب رؤية الشيعة الإمامية، وقد ذكرنا فيما مضى أن الرأي الذي يفتي به مراجع التقليد في هذا الزمان، وهو الرأي المشهور عموما، أن القرآن الكريم قد جمع في زمان حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكمل ذلك الجمع بصورته النهائية أمير المؤمنين علي عليه السلام بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يفيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بشكل مفصل، وما أجمله حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمامية يخالفون مدرسة الخلفاء في طريقة وصول القرآن الكريم وفي مقدار الضمانات التي يؤكدون وجودها بالنسبة إلى القرآن الكريم، بحيث لا يمكن مع هذه النظرية أن يتطرق أي احتمال بأي نسبة كان من وجود خلل أو خطأ أو غير ذلك، بينما بناء على النظرية الأخرى التي ذكرنا عددا من الانتقادات الموجهة إليها في جمع القرآن الكريم، يتطرق الشك وتنفتح الأبواب من قبل أعداء الدين والمخالفين للقرآن الكريم للتشكيك في مصداقيته بكامله أو في كماله وتمامه. وأعجب من هذا عندما يتبجح البعض من المسلمين بالقول مثلا كما ذكر بعضهم أنه يقول أنا لي سند للقرآن الكريم وهو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله. هذا من أسخف الطرق من الناحية العلمية. عندما نريد أن نثبت القرآن الكريم بسند يعتبر على خبر الآحاد، لو فهم القائلون بذلك مؤدى كلامهم لستروا هذا الكلام. إنما القرآن الكريم في ثبوته وبقائه ووصوله إلى المسلمين أسمى من هذا وأعظم وأكبر. الإمامية يقولون هناك ثلاثة أضلاع مهمة في قضية القرآن الكريم ووصوله إلى المسلمين في هذا الزمان. الضلع الأول التلقي المباشر من الله عز وجل عبر جبرائيل وعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط أمير المؤمنين عليه السلام. هناك مراحل من العصمة تنتهي إلى أمير المؤمنين، وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يعقل أن ينتج غير المعصوم كتابا معصوما. الضلع الأول التلقي، تلقي بمعنى أن الإمامية يعتقدون هذا الاعتقاد، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله الواسطة جبرائيل، رسول الله حفظ ذلك وألقاه إلى كتاب الوحي وأعظمهم وأهمهم وأولهم علي أمير المؤمنين، الذي يقول ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وهي إملاء رسول الله بخط يدي، مكو أي آية إلا إملاء رسول الله خط يدي. ما نحتاج بعد أيها الناس لموها من العسب، لموها من، اجمعوها من اللخاف، دوروا عليها عند المسلمين، جيبوا شهود هذا سمع الآية أو ما سمعها. يحتاج 23 سنة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يجمع القرآن؟ لا، كان في زمان رسول الله، أيام رسول الله، مجموعا هذا الكتاب بهالمقدار. الختم النهائي مال هذا الجمع كان عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أمر عليا عليه السلام أن يأخذ هذا الشيء المكتوب المدون لكي يجمعه الجمع الأخير، الذي سوف نتحدث عن ماذا يعني هذا الجمع الأخير. فأول شيء عندنا التلقي، تلقي المباشر، يفوت أي إمكانية وأي احتمال لأن يقال أكلت السورة الفلانية الداجن، أو ما أدري كنا نقرأ سورة الأحزاب ب200 آية أو ما شابه ذلك من أحاديث غير صحيحة. فم رسول الله، خط أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مكتوب وهذا موجود. الضلع الثاني هو العرض الجبرائيلي. العرض الجبرائيلي بمعنى أن الأمين جبرائيل كان ينزل على الأمين محمد بالآيات خلال السنة، حتى إذا تمت تلك السنة نزل الأمين جبرائيل على رسول الله فعرض عليه ما نزل خلال هذه السنة من جديد. لو فرضنا في شهر محرم تم نزول 40 آية، في شهر صفر في أوله كذا آية، في شهر ربيع كذا آية، هاي كلها تسجل تدون من فم رسول الله إلى قلم علي عليه السلام وباقي كتاب الوحي، ومنهم إلى المسلمين كما سنأتي بعد ذلك. أضف إلى هذا، بعد نهاية السنة كان جبرائيل يأتي ويعرض كل الآيات التي نزلت على رسول الله خلال هذه السنة بكاملها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع متعددة، ولا سيما وهو يودع في السنة الأخيرة، أنه كان يقول إن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن. يعارض باب مفاعلة، يعني يعرض علي وأعرض عليه، معارضة، مو يعارضني يعني يخالفني، لا، تعارض هنا بمعنى تبادل العرض، أنت تشوفني وأنا أشوفك، أنت تعرض علي وأنا أعرض عليك. إن جبرائيل كان يعارضني في كل سنة مرة بالقرآن، كل اللي تلي في السابق، وقد عارضني في هذه السنة مرتين. ومن ذلك فهم النبي صلى الله عليه وآله وأفهم أصحابه بأنه في هذه السنة سوف يغادر الدنيا، آخر سنة من حياته. معنى هذا الكلام شنو؟ معنى هذا الكلام أن هذا الكتاب المجيد تمت مراجعته وتدقيقه 24 مرة خلال 23 سنة، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء للتدقيق فيه يعرض 24 مرة. قال أن عندك شركة تسوي حساباتك كل سنة، تراجعها، ترفعها إلى المدير، يراجعها إلى المحاسب القانوني، يراجعها إلى شركة محاسبة، يراجعها 5-6-7 مرات، ده الموضوع خلاص. هذا القرآن مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما ما مجموعه 24 مرة تم عرض القرآن وختمه بين جبرائيل وبين رسول الله بالمقدار الذي أوحي في السنة الأولى. لنفترض هل قد آية 500 آية، هذا هو هل مقدار هذا يعرض على رسول الله ورسول الله يعرضه على جبرائيل. في السنة الثانية لنفترض صار 700 آية 800 آية، يتم العرض أيضا مرة أخرى، وهكذا لمجموع ما كان في السنتين، مجموعة السنة الأولى والسنة الثانية يتم العرض، في السنة الثالثة مجموع السنوات الثلاث، وهكذا. ففي بعضه يتم عرضه مقدار 24 مرة خلال 23 سنة. هنا لا يمكن أن يأتي واحد من المستشرقين لكي يقول أن القواعد تقتضي ما دام طريقة الجمع هي التي مذكورة في التاريخ ضمن إطار المدرسة الأخرى، فهناك احتمالات كبيرة لأن تكون آيات لم تذكر وآيات قد نسيت وآيات كذا وكذا. أما بناء على هذه الرؤية فمستحيل، تلقي مباشر ثم عرض من النبي على جبرائيل ومن جبرائيل على النبي. طيب، والثالث موضوع التواتر. تواتر بمعنى ماذا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله استلم الآيات المباركات، أخبر كتاب الوحي كتبوها، خرج على المسلمين وأقرأهم هذه الآيات، الأخبار من الطرفين من المدرستين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج على الناس بعشر آيات ويقرأها عليهم حتى يحفظوها ويعرفوا معانيها. فالآن هنا مو فقط كتاب الوحي اللي يكتبوا وتصير عندهم، وهذا وجه الاختلاف بين ما كان لدى اليهود مثلا وبين ما كان لدى المسلمين. اليهود عامة الناس لا شأن لهم بالتوراة، اللي عندهم شأن بالتوراة ويكتبونها ويحفظونها هم الفئة الدينية، وأما غيرهم فلا شأن لهم بذلك. هنا تغيرت المعادلة، لا، أنت أيها الإنسان المسلم مسؤول عن كتابك المنزل في قراءته وحفظه وتلاوته وتعلمه، وكانوا يتعلمون ذلك ويحفظونه ويتدارسونه. ولذلك في الزمن الأول إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا سمعوا القرآن وتلوه وحفظوه ليسوا بالعشرات بل بالمئات. هذا اللي بيناه، أنه حتى بناء على روايات المدرسة الأخرى في قضية معركة اليمامة، وأنه فقد 70، قتل في تلك واستشهد في تلك المعركة 70 من حفاظ القرآن، هذا اللي استشهدوا، مو كل اللي راحوا استشهدوا، بس من الحفاظ لم يستشهدوا، الذين استشهدوا من الحفاظ المقدار، قسم من الناس لم يذهبوا أصلا، كانوا حافظين للقرآن ولم يذهبوا إلى معركة، ولا سيما قسم النساء والكبار وغيرهم. فكان الذين جمعوا القرآن حفظوا القرآن عرفوا القرآن من الزمن الأول لا سيما مع كثرة تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك عدد كبير. ولذلك يتعجب الإنسان عندما يشوف هاي الصورة التي تنقلها الكتب التاريخية حول قضية الجمع، كأنما شيء ضايع. أيها الناس، من سامع قرآن يجي يسجل؟ من سمع من النبي آية خلينا نكتبها؟ لا، أنت بس سمعتها ما يصير، لازم تجيب إياك واحد ثاني. ليس الأمر هكذا. في رؤية مدرسة الإمامية القرآن وصل في كل عصر إلى أعلى درجات التواتر. مئات في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعد زمانه قرأوا القرآن، حفظوا القرآن، اهتموا به. فلذلك لما يجي واحد يقول لنا أنا أروي القرآن طريقي إليه بسند عن فلان عن فلان عن فلان، نقول له هذا ضمة، هذا الحكي حكي لا ينسمع من عندك، لأن هذا يفتح باب التشكيك في القرآن الكريم. الصحيح هو ما ذهب إليه الإمامية من أن القرآن الكريم مو اللي جمعه ورتبه وأحصى آياته زيد ابن ثابت أو فلان، لأن هؤلاء ليسوا معصومين، ومن كان غير معصوم لم يؤمن منه تطرق الخطأ، وإنما تلقي من الله عبر جبرائيل إلى رسول الله إلى إمام معصوم علي عليه السلام كتبه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، إلى الدرجة التي أول الأيام لا كان أكو كتاب وحي ولا كذا. في القطعة اللي موجودة في نهج البلاغة أمير المؤمنين يقول: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وأنا طفل يضمني إلى صدره ويشمني عرفه. خلينا أشم رائحة بدنه العطرة، يلصقني بجسده ويرفع لي من علومه أو من أعلامه كل يوم علما، فما وجد لي زلة في فعل، زلة في قول، ولا خطلة في فعل. شاهد هنا: ولقد سمعت رنة الشيطان وكنت أجاور معه في حراء، ولقد سمعت رنة الشيطان عندما نزل الوحي فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ الرنة بمعنى صوت صراخ وانزعاج وعويل. طيب، ما هذه الرنة؟ فقال: يا علي، هذه رنة الشيطان، انزعاج، عويل، بكاء، قد أيس الشيطان أن يعبد من دون الله. يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي وإنما وزير. رنة الشيطان، عويل الشيطان، عندما نزل الأمين جبرائيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو يا أيها المدثر، أو أوائل الدعوة ما نزلت به الآيات، لم يكن أحد إلا علي بن أبي طالب. ولذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: ما جمع من هذه الأمة أحد القرآن غير وصي محمد.
اللهم صل على محمد.
ذاك الوقت زيد ابن ثابت أصلا ما مولود، ما مولود كان، لأنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة أول سنة الهجرة كان عمره 11 سنة، النبي بعث قبل هجرته ب 13 سنة، يعني إلى ذاك الوقت زيد اللي يعدونه جامع القرآن الكريم باقي سنتين حتى يولد. وفي ذاك الوقت كان أمير المؤمنين عليه السلام قد سمع رنة الشيطان ووعى ما نزل به جبرائيل على رسول الله وأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: ما من آية في كتاب الله، ما من آية في كتاب الله إلا وهي إملاء رسول الله وخط يدي، الباقي خلي يسوون كل يسوونه، يسمعون من هذا يسمعون من ذاك، يجيبون شهود، هذا يسلم متأخرا بعدين يسمع، مؤخر قسم منهم ما كانوا مسلمين إلى ذاك الوقت. الوحيد الذي أسلم أو أظهر إسلامه مع بعثة رسول الله في اليوم الأول كان علي بن أبي طالب عليه السلام، وذاك الوقت نزل الوحي. لذلك كان إملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. فإذا رؤية الإمامية أن القرآن الكريم لم يجمع على وجه الحقيقة إلا بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام من اليوم الأول للبعثة، كان علي معه ولم يكن معه مع النبي غير علي عليه السلام، وإلى آخر لحظة من لحظات حياته. شوفوا القرآن هذا كان مكتوب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، نسخة في بيت النبي، لذلك ما دام إلى الآن النبي على قيد الحياة إلى الآن ما ختم القرآن الكريم، ما خلينا عليه النقطة آخر السطر انتهى. طيب ما دام النبي على قيد الحياة يحتمل الآن ينزل عليه الوحي، احتمل بعد ساعة، احتمل بعد ساعتين، آخر لحظات حياته النبي أوصى علي عليه السلام أنه أنا إذا قضيت نحبي هاي القرآن المصحف كما ورد في خبر الإمام الصادق عليه السلام خلف فراشي وهو في القراطيس والحرير والقماش وغير ذلك، تأخذه وتجمعه حتى لا يختلف المسلمون فيه كما اختلفت اليهود في التوراة. بعد موتي هذا خلص انتهى الوحي فأنت تأخذه. زين ماذا صنع؟ فجمعه علي كما أنزل. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا صنع بعد ذلك؟ قام أخذ هذا في ثوب أصفر، كل هذه الأشياء لأنها مختلفة، بعضها على جلود، بعضها على قماش، بعضها على حرير حسب هذا النص، وذهب إلى بيته. باقي الناس انشغلوا بقضية الخلافة والسقيفة والتعيين، أمير المؤمنين عليه السلام بقي في بيته. ماذا كان يصنع؟ أمران كان يصنعهما أمير المؤمنين عليه السلام. الأمر الأول توحيد كتابة هذا القرآن الكريم. الآن إذا تريد تسوي كتاب هذا الكتاب مكتوب قسم منه على كرتون وقسم منه مكتوب على قماش وقسم مكتوب منه على كذا، ما تقدر تلمه في شكل واحد، فيحتاج إلى توحيد. أمير المؤمنين عليه السلام وحد كتابة القرآن في شيء واحد. وبالمناسبة هذا يحتاج إلى بحث تاريخي وآثاري. قبل مدة من الزمان أعلن أنه تم العثور على نسخة يفترض أنها نسخة أمير المؤمنين عليه السلام من اليمن، وتم طباعتها تحت إشراف لجان متعددة، وشكل هذا القرآن والخط يتناسب مع ذلك الزمان، ليس فيه نقاط، ليس فيه تشكيل. بحسب دراسات الدارسين في هذا الأمر يستقربون أن تكون هذه النسخة هي نسخة الإمام عليه السلام، بغض النظر أن يكون هذا صحيح أو لا، ولكن هذا الشيء موجود أن علي عليه السلام رتب القرآن الكريم بشكل موحد وخطه بخطه. هذا واحد. اثنين، كما أنزل يعني شنو؟ واحد منها كما أنزل بمعنى لم يكن فيه أي زيادة ولا نقيصة، وفي بعض الروايات لم يغادر ألف ولا لام، حتى من الناحية الإملائية والخطية وغير ذلك مضبوط. وكما أنزل أيضا يحتمل، وهذا يستقربه الباحثون، أن الإمام رتب السور بحسب نزولها التاريخي. يعني مثلا أول ما بدأ بسورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا معروف أن هذه الآيات على الأقل للآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل إيذانا ببدء بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض يقول كل السورة، والبعض الآخر يقتصر على هذه الخمس، وهذا إله بحثه الخاص. هذه السورة إذن هي لازم تكون في القرآن إذا نريد نرتب ترتيب تاريخي. رقم كم لازم تكون؟ رقم واحد. نظر إلى السورة الأخرى التي نزلت بعدها في قضية رجوع النبي إلى بيته، فكانت سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب هذه السورة لازم تكون شنو؟ رقم اثنين. سورة ثالثة بحسب الترتيب نون والقلم وما يسطرون، هذه رقم ثلاثة. يا أيها المزمل رقم أربعة، وهكذا. هذا الترتيب إذا تتذكرون احنا قلنا في وقت مضى في الليلة الأولى أن ترتيب السور في هذا القرآن الذي هو موجود بين المسلمين ليس ترتيبا توقيفيا، لا يوجد دليل على ذلك، وإنما هو أمر تم التعارف عليه. الآن هذا الترتيب اللي موجود للقرآن الكريم بين المسلمين هو الذي حصل في زمان الخليفة الثالث كما هو المشهور، ورتب على أساس حجم السور. أول شيء بدأوا بالسبع الطوال، سمونه بقرة، آل عمران، النساء، وهكذا. ثم بعد ذلك تأتي المئون اللي يعني سور حوالي المئة، ثم فيما بعد ذلك قصار السور، سور القصار. فالترتيب كان هنا على أساس شنو؟ ك كم عدد الآيات في كل سورة جعلت أولا الأطول ثم المتوسطات ثم الأخير القصيرات، كما أنزل في رأي بعض الباحثين يقول كما أنزل أي من الناحية التاريخية. تعلمون أن الفرق كبير بين الترتيب على أساس تاريخي والترتيب على أساس كمي وعددي. على أساس تاريخي يخليك تعيش تطور مرحلة الدعوة الإسلامية وحركة النبي شيئا فشيئا، كأنك أنت قاعد ترافق النبي من الناحية التاريخية، وتضيء على التاريخ أشياء كثيرة وفيها منافع عظيمة. ولذلك بعض علماء القرآن حتى من أتباع مدرسة الخلفاء كانوا يقولون أنه لو كان الأمر على طبق ما ينقل من أن عليا رتب القرآن حسب ما أنزل من الناحية التاريخية فإن فيه علما كثيرا جدا فات الناس، وهذا كلام صحيح. أجيب لك مثال، أنت الآن طبيب يأتي إليك مريض، بين أن أنت تعرف تاريخ المرض ماله من 10 سنوات 15 سنة 20 سنة بدأ يعاني من كذا، ثم بعد سنتين كذا، ثم بعد 3 سنوات كذا، أنت كطبيب تصير الرؤية عندك واضحة كيف تطور المرض في هذا المريض. شجرة عندك تريد ترعاها نفس الكلام، تاريخها لما تجي، مجتمع من المجتمعات تريد تدرسه تشوف كيف تطور تاريخيا حتى تعرف شلون صارت أخلاقه شلون صار علمه. تاريخ شيء مهم جدا، فأنت لما تجي وتعرف تاريخ هذه السور كيف مشت مع الدعوة الإسلامية ومع رسالة النبي سيكون هناك عندك رؤية واضحة جدا. اللي صار مو هذا زين، هذا القرآن اللي سواه الإمام علي وينه الآن؟ هل هو القرآن الذي نقرأه أو لا؟ هذا إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة أخرى، وسنشير إلى أنه نعم الأصل هو هذا الذي نقرأه، هو الكتاب الذي كتبه علي عليه السلام. التغيير اللي صار فيه من قبل الخلفاء صار تغيير وتقديم وتأخير في قضية السور، وهذا رح نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر. هذا الترتيب، هذا الاهتمام، هذا الجمع من قبل أمير المؤمنين عليه السلام باهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله يتوافق مع كل الأمور التي ذكرنا جانبها الآخر في الليلة الماضية. الليلة الماضية قلنا أنه لو أن النبي لم يكتب ولم يأمر بالكتابة ولم يجمع القرآن في زمانه لكان ذلك يعد والعياذ بالله تضييعا لأهم قضية تربط الأمة وهو القرآن الكريم. بينا هذا المعنى في ليلة مضت. بناء على هذه النظرية وهذه الفكرة، لا، الله أوحى، جبرائيل جاء، رسول الله لفظ، علي كتب، ومو أي كاتب أيضا، وإنما كاتب معصوم، مو كاتب ينقل عن شخص آخر، مو كاتب بعيد عن النبي، لصيق بالنبي من اليوم الأول للبعثة. لا أحد يدعي، كل الكتاب، وفيهم من قال ونقل عن النبي أنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه كما يقرأه ابن أم عبد، أو قراءة أبي، أو فلان أو فلان، بس هذول كلهم إجوا فيما بعد. زين، أخذوا القرآن نقلوه، لكن شتان بين من سمع رنة الشيطان في أول وحي وبقي مع النبي إلى آخر لحظة عند رأسه، وكان في هذه المدة لا يفارقه، وبين غيره. هذه ضمانة أكيدة، المصدر هو هذا. تضمين آخر كما ذكرنا قضية العرض الجبرائيلي في كل سنة إلى حد صار 24 مرة في 23 سنة. والأمر الثالث قراءة المسلمين وأخذ المسلمين والانتهاء إلى التواتر، تواتر القرآن الكريم. هذه فكرة ينبغي أن يفكر فيها أتباع المدرسة الأخرى. لا معنى أبدا لأن يقول أحد عدنا سند آحاد إلى القرآن الكريم، والحال أن أعلى مراتب التواتر، التواتر يعني أن في كل طبقة مجموعة كبيرة من الناس يروون الخبر وينقلون القرآن الكريم، مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا خمسين، أكثر من هذا بكثير، مجتمع كامل. إذا تريد تفهم معنى التواتر بشكله الحقيقي اللي نتحدث عنه شنو، انظر الآن إلى العالم الإسلامي. الآن العالم الإسلامي كيف يتعامل مع القرآن الكريم؟ الحكومات من جهتها لأسباب مختلفة، مسابقات قرآنية، طباعة القرآن، ما أدري، مسابقات حفاظ القرآن، غير ذلك، تفسير، إذاعات، راديو، كذا، كل قرآن. هذا على المستوى الرسمي في كل البلاد الإسلامية، وكل يقول الزود عندي. طيب انزل مرحلة أخرى، هيئات شعبية ومؤسسات مدنية، قسم كبير من المسلمين يجدون التقرب في أن يدفعوا من أجل القرآن، طباعة القرآن، تشجيع تلاوته، نذورات للقرآن، أوقات للقرآن الكريم ولمن يقرأ. طيب انت الآن شوف في مجتمعك هذا المحلي، لو أردت أن تحصي فقط في هذا البلد حجم الاهتمام بالقرآن، شقد مؤسسات، مسابقات، ما أدري، حفاظ، تفسير، تدبر، تلاوة، تعليم، غير ذلك. فكيف على مستوى البلد كله؟ كيف على مستوى المسلمين ككل؟ حتى لو ما فرضنا هيئات ومؤسسات أهلية، لا، كل واحد من الناس، أنت الآن لما أول ما يجي شهر رمضان، ربما ذاك البعيد اللي في أثناء السنة ما يقرأ إلى 10 صفحات في القرآن الكريم، فهالشهر إلا يريد يختم القرآن، صحيح ولا لا؟ حتى ذاك اللي ما عنده شيء يروح يشتري نسخة قرآن، يستعير، غير ذلك. زين، اهتمام شعبي فردي ما يحتاج إلى شيء. نفس هذه الصورة انقلها إلى قبل 100 سنة، تجد نفس الكلام تماما. جدك كان يعيش في مجتمع بنفس الطريقة، الحكومات في زمن أيضا تهتم بالموضوع، هيئات مدنية تهتم بالموضوع، أوقاف موجودة، نذورات موجودة، مجالس موجودة، غير ذلك. ثم عامة الناس أيضا نفس الكلام، روح إلى قبل 200 سنة، جد جدك نفس الكلام، وهكذا إلى أن تصل إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد الآن إجا قال لك أنا أبغى لا واحد يروي لي القرآن في هالزمان هذا، أنت تسخر منه، وشنو واحد يروي لك؟ تتكلم عن مئات الألوف من المسلمين، ملايين من المسلمين، تجي تطلب لي واحد؟ فكما أنزل بهذه الطريقة صنعها أمير المؤمنين عليه السلام، والتواتر والعرض والتلقي، هذه أمور في ضمن نظرية الإمامة وفكرتهم عن جمع القرآن. هذه الفكرة أيضا توفر مساحة يتحرك فيها الإنسان في مواجهة من يدعي أنه احتمال نقص، احتمال زاد، احتمال غلط، احتمال كذا. لا، هذا الكلام غير موجود أبدا. زين. وتذب عن القرآن كل ما يمكن أن يخدش فيه. ذكرنا أيضا في ليلة مضت أن كلمة الكتاب كانت معروفة بين المسلمين وبين غيرهم، حتى الكفار يقولون شنو؟ اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اكتتبها يعني شنو؟ يعني طلب كتابتها، وهم يعلمون أن النبي لا يكتب، بس مع ذلك يزعمون، هؤلاء الكفار يكذبون في ذلك، قالوا هذا النبي جاب جماعة يكتبون إليه من قبل آخرين، يكتبون إليه. زين، إذن كانت كتابة موجودة. غاية الأمر هذا الكتاب في كل مرحلة كان بحجمه، في السنة الأولى بحجم كذا، في السنة الثانية صار بحجم أكبر، بحجم أكبر، وهكذا الحجم النهائي والأخير كان الذي قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه. وما كنا نحتاج أن ننتظر إلى سنة 23 هجرية حتى يجمع القرآن. كل المؤرخين، كل المؤرخين باختلاف أهدافهم، مؤرخو الشيعة قب باعتبار أن هذا الذي حصل هو جمع من قبل أمير المؤمنين، غير المؤرخين الشيعة جابوا هذه الحكاية حتى يستفاد منها في قضية الخلافة، لأنهم قالوا لما أمير المؤمنين بقي في بيته يكتب القرآن ولم يخرج أصلا، حتى كان حسب رواية الإمام الصادق يأتيه الرجل في حاجة يبغى من عنده شيء ما يطلع وياه، ما يخرج وياه، فضلا عن أن يذهب إلى المسجد أو يشهد اجتماعات، عند حاجة وياه يقول له تعال هنا ما أطلع برا. زين، إلى أن أخلص هذا، فقالوا إن عليا رفض بيعة أبي بكر، فلما خرج بعد عدة أيام حسب رواية مصادر التاريخ الرسمي عاتبه الخليفة، أنه الناس يقولون أنت رافض لبيعتي وخلافتي، فقال حسب تلك المصادر لا ولكني آليت على نفسي ألا أضع ردائي حتى أجمع القرآن. طبعا هذا المؤرخ يريد يستفيد منها استفادات أخرى، المهم هو هذه الفقرة أنه حتى أجمع القرآن، وقد فعل ذلك ثم خرج. يؤهل الإمام عليه السلام لهذا الأمر ما كان لديه من قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن إمكانات ذاتية وتعيها أذن واعية. قال النبي سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي، وهو يقول إن الله وهب لي قلبا عقولا، فإمكانات عنده، قدرة على الكتابة عنده، معرفة بالاهتمام، النبي صلى الله عليه وآله أيضا مهتم بهذا الموضوع، أقرب الناس إليه أيضا أمير المؤمنين عليه السلام، تربية يده، والإمام أيضا ما كان يخفي هذا، كان يشعره أنه أنا قريب من رسول الله، صن ورسول الله، صهر رسول الله، محمد النبي أخي وصهري، وفي نقل وصنوي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد لذكره وذكرها صلوات. وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي. هذا أنا موقعي ومنزلتي ومكاني، وهذا يأهلني للقيام بهذا الأمر. ليس فقط أمير المؤمنين عليه السلام، أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يشيرون إلى هذا المعنى، معرفين الناس بمنزلتهم وموقعهم، كما كان يصنع النبي. النبي مرارا وتكرارا يشير إلى علي وإلى الحسنين وإلى فاطمة عليهم السلام، ويأمر الناس باحترامهم واتباعهم ومعرفة حقوقهم، وهم أيضا صلوات الله عليهم كانوا يعربون عن ذلك ويشهرونه ويعرفونه بأنفسهم حتى تتم لهم الحجة على هؤلاء الناس. أمير الإمام الحسين عليه السلام يقف أمام الجيش الأموي في يوم العاشر من المحرم ويقول لهم مخاطبا: أوليس رسول الله جدي؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يقل رسول الله في وفي أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة، ويحكم علام تقاتلونني؟ أبمال لكم استهلكته، أم بدم لكم سفكته، أم بقصاص من جراحة؟ فإذا ببعضهم يقول: نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. آنئذ بعد لم يكن هناك سبيل إلا قتال هذه الفئة الماردة. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أنفت علوج أمية ألا ترى يا قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفه، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد إلا القنا ظلا، ولا غير النجيع شرابا. ظمآن أبو علي ظمآن بأبي وأمي، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا. يقول بعض من حضر: مررت على الحسين وهو صريع على الرمضة، وجروحه تنزف دما، وجدته يحرك شفتيه، قلت: هلكنا ورب الكعبة إن كان يدعو علينا. استذنيت منه وإذا بي أسمعه ينادي يا قام وحق جدي أنا عطشان أنا يا أبس من العطش جبدي يا يابا والتراب احرق لزندي يا دفيل بطرف ردنك من الحار كأني بزينب عليها السلام وهي تسمع نداء تجيب سور الحرم يا سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بل كات يا عزم من الحرام تهدأ الرنايات ودي أوصل مصرعاك وانجد الويل ودي أوصل مصرعاك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامى ولا يقدر السجاد ينهض شام جيناك خدك نوسدى وبالدمع نغسل الطبرات تدري الغربة الضعضع عزوم الرجاجيل وأنا ضعيفة وعايلة ومجبل علي ليل وخافي ضعنا من الصبح من كربلا يشيل والظل عاري بالفلا واحنا ضعينا قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وان كان ردت انت وخواتك توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطمية احمى الضائعات بعدك ضعنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجة وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات